بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا بحول الله تعالى في الحلقات الماضية من الكلام على صفات المجتهدين وطبقاتهم، وسننتقل اليوم إلى الكلام عن بعض الأمور المتعلقة بالاجتهاد. فنتكلم أولا على الطريق الواجب اتباعه في الاجتهاد، وذلك أن المجتهد لا يجوز له أن يهجم على الفتوى إلا بعد أن ينظر ما يجب عليه النظر فيه من الأمور الآتية: أولا، النظر في نصوص الكتاب الكريم، فإن وجد نصا فهو المراد، وإلا ففي نصوص الأخبار المتواترة، وإلا ففي نصوص أخبار الآحاد. ثانيا، إن عجز عن العثور على نص انتقل إلى الظاهر فينظر في ظواهر الكتاب، فإن وجد فيها ظاهرا عمل به وأفتى بمقتضاه، وإلا انتقل إلى ظواهر الأخبار المتواترة ثم ظواهر الآحاد. ويجب عليه أن يراعي فيما ينظر من الكتاب والسنة ما ذكرناه من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص وغير ذلك من الأمور. ثالثا، فإن لم يجد في الكتاب والسنة القولية ثم الفعلية ثم التقريرية انتقل إلى الإجماع، فإن وجد المجتهدين قد أجمعوا على حكم نص عليه فإنه يكتفي به ويعدل عن الاجتهاد. رابعا، فإن لم يجد إجماعا فإنه ينتقل إلى القياس والاجتهاد، ويجب عليه أن يراعي فيه ما يرجح به القياس على قياس آخر، وما ترجح به علة على علة أخرى، ليعمل بالراجح من الأقيسة والعلل دون المرجوح على ما قدمناه في مباحث الترجيح. وأما الأمر الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه مما يتعلق بالاجتهاد، فهو تجزئة الاجتهاد، والمراد به أن يحصل لبعض العلماء قوة الاجتهاد في بعض أبواب العلم بأن يعرف أدلتها ويتمكن من النظر فيها وتقريرها دون أدلة غيرها. فهل يجوز لهذا العالم أن يجتهد في الباب الذي تمكن من أدلته وإن كان لا يتمكن من الاجتهاد في غيره، أم أنه لا بد له ليصح اجتهاده في باب من الأبواب أن يكون قادرا على الاجتهاد المطلق؟ ذهب الأكثرون من العلماء، وهو الصحيح المختار، إلى أنه يجوز له أن يجتهد في هذا الباب الذي عرف أدلته وأتقنها وتمكن من النظر فيها، كما لو أتقن الإنسان أبواب الفرائض أو النكاح أو الحج مثلا. وأما من أتقن مسألة واحدة وليس بابا من العلم فهذا لا يجوز له الاجتهاد فيها على ما قاله الزركشي وجعله خارجا عن محل النزاع. والظاهر أنهم منعوه في المسألة الواحدة لأن مسائل الباب الواحد مترابطة بعضها ببعض، ولا يكون بإمكان المرء أن يفرد مسألة واحدة عن نظائرها وأشباهها في ذلك الباب، والله أعلم. وأما الأمر الثالث فهو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للأنبياء فيما يتعلق بمصالح الدنيا وأمور الحرب ونحوها، وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من إرادته أن يصالح غطفانا على ثمار المدينة، كذلك ما عزم عليه من ترك تلقيح ثمار المدينة ونزوله دون الماء في غزوة بدر وغير ذلك مما لا شك فيه ولا خلاف. ثم اختلفوا في جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام في الفروع فيما لا نص فيه. والصحيح المختار عند الجمهور جواز الاجتهاد له ووقوعه منه. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والمشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بالاجتهاد لا بالنص، لأن ما سبيله النص لا اجتهاد فيه ولا مشاورة. وقال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وذلك في شأن أسار غزوة بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى فيهم بالفداء خلافا لعمر الذي أشار بقتلهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزل من السماء إلى الأرض عذاب لما نجا منه إلا عمر. وهذا دليل على أن الأمر كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد للوحي. وقال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا عتاب على الإذن لمن ظهر منه النفاق في التخلف عن غزوة تبوك، ولا يكون العتاب إلا فيما هو ناتج عن الاجتهاد لا عن النص والوحي. وبناء على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام ووقوعه، فالصحيح الذي ندين به الله أن اجتهاده لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة، فإن القول بجواز الخطأ عليه غض من منصب النبوة يتجافى عنه لسان المؤمن. وأما ما ورد من الآيات مما ظاهره الخطأ فقد خرجه العلماء على وجوه لا يتسع لها المقام، ويمكن الرجوع إليها في مظانها من كتب العلم. وأما الاجتهاد في عصره عليه الصلاة والسلام لغيره من المجتهدين، فكما اختلف العلماء في جواز الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في جواز الاجتهاد في زمانه لأمته صلى الله عليه وسلم، بناء على أن المعاصر له قادر على معرفة الحكم يقينا بسؤاله رسول الله. وفي هذه الحالة لا حاجة إلى الاجتهاد الذي لا يفيد غير الظن. والصحيح أن الاجتهاد جائز لأمته في عصره صلى الله عليه وسلم، والقدرة على اليقين لا تمنع من العمل بالظن، كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل رسوله إلى الأمصار آحادا فيعمل الناس بمقتضى أخبارهم المفيدة للظن مع القدرة على اليقين بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تعبد الله الأمة بالظن إجماعا. والصحيح بناء على جواز الاجتهاد في حضرته أن الاجتهاد قد وقع للقريب منه والبعيد عنه على السواء، كما في حديث معاذ حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأقره على الاجتهاد، وكما حدث في تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة فقضى بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، كما رواه البخاري ومسلم. وفي هذا أدل الدليل على جواز الاجتهاد للقريب والبعيد، لأنه إذا وقع قطعا في حالة القرب كما في تحكيم سعد، ففي حالة البعد من باب أولى كما في قصة معاذ. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم في موضوع آخر من موضوعات الاجتهاد، ألا وهو أحكام الاجتهاد. فنتكلم أولا على الاجتهاد في العقليات، والمراد بالعقليات ما لا يتوقف على السمع، كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثة الرسل مما هو من قواعد العقائد. وهذا لا خلاف بين العلماء في أن المصيبة فيها واحد، ولا عبرة بما يروى عن العنبري في هذه المسألة. والشرع لا يخضع لأقوال البشر، فهو حاكم وليس محكوما عليه. فمن جحد شيئا من هذه الأمور كان كافرا قطعا خارجا عن ملة الإسلام، سواء اجتهد أم لم يجتهد، فالاجتهاد لا يغير الحقائق. ولو كان كل مجتهد مصيبا في العقليات لبطلت الرسالات، وكذب الرسل والأنبياء، ولكان اليهود والنصارى والمجوس على حق. وفي هذا تكذيب صريح لكتاب الله وسنة رسول الله، وإبطال للدين، وهدم لأسه وقاعدته. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال جل وعلا: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثانيا، الاجتهاد في الشرعيات القطعية، وهي الأمور الشرعية التي قام عليها الدليل القاطع وأصبحت معلومة من الدين بالضرورة، بحيث لا تخفى على إنسان، كالصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة والزنا وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وهذه أيضا لا خلاف في أنها غير خاضعة للاجتهاد، على معنى أن الحق فيها واحد والمصيبة واحد، لا تتغير بالاجتهاد. فمن اجتهد فأصابها فهو على الحق، ومن اجتهد فأخطأها فهو كافر، لأنه لم يصادف الحق قطعا. ثالثا، الاجتهاد في الشرعيات الظنية، وهي المسائل التي لم يقم عليها دليل قاطع ولا هي معلومة من الدين بالضرورة، وقد اختلف فيها الأصوليون خلافا واسعا. فقيل كل مجتهد مصيب، وقيل غير ذلك. والحق الصحيح الذي ندين الله به هو ما ذهب إليه الجمهور من أن المصيبة فيها واحد، وأن ما سواه مخطئ، وهو الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. والصحيح أن لله تعالى في الواقعة حكما قبل اجتهاد المجتهدين، وأن على هذا الحكم أمارة ودليلا، كلف المجتهد بإصابته، فإن اجتهد المجتهد وأصاب حكم الله في الواقعة فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فليس بآثم بل هو مأجور بأجر واحد. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا الذي ذكرناه من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، ليس على إطلاقه، بل يشترط أن يبذل المجتهد وسعة، فإن قصر في الاجتهاد فأخطأ فإنه آثم بالإجماع، لأن الخطأ ناتج عن تقصيره لا عن الخفاء في الحكم. ومن هذا القبيل، بل من باب أولى، اجتهاد من ليس بأهل للاجتهاد، كما هو حاصل اليوم من كثير من المتفيهقين. فإن الإنسان إذا لم يكن أهلا للاجتهاد كان آثما في اجتهاده ولو أصاب حكم الله، لأنه إن أصابه فإنما يكون قد أصابه مصادفة بالجرأة على شرع الله، وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والمسألة الرابعة التي نريد أن نتكلم عليها هي مسألة تغير الاجتهاد ونقضه. فإذا اجتهد المجتهد في مسألة ثم تغير اجتهاده فيها بعد مدة، فهل يجوز له أن يعمل باجتهاده الثاني؟ وهل ينتقض اجتهاده الأول؟ وما هو موقف من قلده أو عمل بمقتضى ما حكم به إذا كان المجتهد حاكما؟ صور كثيرة متعددة تختلف باختلاف حالة الاجتهاد الأول والثاني، نذكر منها: أولا اجتهاد الحاكم ونقضه. إذا اجتهد الحاكم في واقعة ما وحكم بها ثم تغير اجتهاده بعد ذلك وبان له أن اجتهاده الأول خطأ، أو جاء حاكم آخر بعده وحكم بنقيض حكمه، فإنه في كلا الحالين لا يجوز نقض ما حكم به في الاجتهاد الأول ما دامت المسألة في مظنة الاجتهاد، سواء أكان هو الذي تغير اجتهاده أم الحاكم الجديد الذي جاء بعده. وإنما منعنا نقض الاجتهاد الأول لمصلحة الحكم، لأننا لو فتحنا هذا الباب ونقضنا الحكم الأول لا نأمن أن يأتي حاكم ثالث فيخالف في الاجتهاد، أو يتغير اجتهاد الحاكم نفسه ثانية، وهذا سيؤدي إلى نقض ما نقضنا به، وهذا ممتنع لأنه قد يجرنا إلى ما لا نهاية له من التناقضات، ويؤدي إلى اضطراب أحوال القضاء وعدم استقرار الحقوق ونزع الثقة من الحكام والقضاء. ونحن إنما منعنا نقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الاجتهاد في المسائل المظنونة، فأما إذا تغير الاجتهاد بقاطع وبان لنا خطأ الاجتهاد الأول قطعا، فإنا في هذه الحالة ننقض الاجتهاد الأول، وفي هذه الحالة لا يكون نقض اجتهاد باجتهاد، وإنما هو نقض اجتهاد بقاطع أبان لنا خطأ الاجتهاد الأول، ولا عبرة بالظن البين خطأه. ثانيا الاجتهاد في حق النفس وتغيره، ما ذكرناه في الفقرة السابقة إنما هو في اجتهاد الحاكم بالنسبة للآخرين، وما معنا الآن في اجتهاد المجتهد من أجل أن يعمل هو، أي في حق نفسه. فإذا اجتهد في مسألة وأداه اجتهاده فيها إلى حكم ما، كأن كان اجتهاده أنه يجوز النكاح من غير ولي، فنكح امرأة بناء على هذا الاجتهاد بدون وليها، ثم تغير اجتهاده وصار يعتقد أنه لا يجوز النكاح بغير ولي بناء على الاجتهاد الجديد، وفي هذه الحالة تحرم عليه المرأة ويلزمه مفارقتها، وإلا كان مستديما لحل الاستمتاع بما يعتقد تحريمه. وما ذكرناه في حق المجتهد يطبق على مقلده، فيجب عليه ما يجب على المجتهد. وبناء على ذلك إذا اجتهد المجتهد في مسألة وأفتى بها مقلده ثم تغير اجتهاده، يجب عليه أن يخبر مقلده باجتهاده الثاني ليعمل به. وأما ما ترتب على الاجتهاد الأول بعد العمل به فإنه لا ينقض، بل يبقى على ما هو عليه حتى لا ينقض اجتهاد باجتهاد. وكذلك لا يضمن المجتهد ما حدث من المتلفات بسبب اجتهاده الأول، لأنه معذور شرعا، والمسألة على كل حال في محل نظر. وأما إذا تغير اجتهاده بقاطع مما ذكرناه في الفقرة السابقة فإنه يضمن، لأنه ينسب في هذه الحالة إلى التقصير في عدم البحث عن النصوص وغيرها. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع اليوم بحول الله تعالى في الكلام على آخر موضوع من موضوعات علم الأصول، ألا وهو التقليد الملازم لمباحث الاجتهاد التي انتهينا منها في الحلقة الماضية. والتقليد في الاصطلاح هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، فليس منه أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هو الدليل نفسه ولا يحتاج إلى دليل، كما أنه ليس منه أخذ القول مع معرفة دليله، لأنه في هذه الحالة يكون اجتهادا وافق اجتهادا، بناء على أن معرفة الدليل السالم عن المعارضة بعد البحث عن أحواله لا يصدر إلا عن مجتهد. وللتقليد صور وأحكام سنجملها في الفقرات التالية. أولا، نريد أن نتكلم على من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد. فإذا لم يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد، سواء أكان عاميا أم عالما إلا أنه ليست عنده الأهلية للاجتهاد، فالجمهور على أنه يلزمه تقليد مجتهد فيما يحدث له من مسائل لعدم تمكنه من درك الحكم فيها باجتهاده. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومما لا شك فيه ولا خلاف أن العامة ومن لم يتمكن من الاجتهاد كان يسأل العلماء المجتهدين في زمن الصحابة والتابعين، وكانوا يتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادرون إلى إجابتهم على أسئلتهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل عليها. ولم نجد أحدا من الصحابة أو التابعين أنكر على السائل سؤاله أو أنكر على العالم فتواه، فكان هذا إجماعا على جواز التقليد ممن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد والمجتهدين في الإسلام. وأما الأمر الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه فهو تقليد المجتهد مجتهدا آخر، فقد عرفنا أنه يجب على العامي وغيره أن يقلد المجتهد. وهل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين أم لا؟ والجواب على هذا يحتاج لتفصيل، وذلك لأن المجتهد إما أن يكون قد اجتهد في الواقع ووصل إلى الحكم الشرعي أو لا يكون. فإن كان قد اجتهد فيها ووصل إلى الحكم الشرعي فإنه في هذه الحالة لا يجوز له التقليد، لأن المجتهد لا يقلد المجتهد إجماع. وأما إذا كان مجتهدا ووقعت له واقعة إلا أنه لم يجتهد فيها بعد ولم يعرف حكمها، فقد اختلف في جواز تقليده لغيره، والجمهور على أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين، لأنه متمكن من الاجتهاد فلا يجوز له العدول عنه إلى فرع انعدامه وهو التقليد. ونحن إنما جوزنا للعامي وغير المجتهد التقليد لأنه غير قادر على الاجتهاد، ولو قدر عليه لمنعناه منه. وسواء في ذلك أكان يريد تقليد الأعلم أم المساوي، وسواء أكان قاضيا أم غيره، وسواء أضاق الوقت أم اتسع. وأما المسألة الثالثة فهي في تقليد المعروف بالعلم والمجهول، فقد اتفق القائلون بوجوب التقليد للعامي على أنه يجوز له أن يستفتي من عرف بين الناس بالعلم والاجتهاد والعدالة، وصار أمره مشهورا بينهم بأن كان منتصبا فيهم للفتوى، واختلفوا في من جهل حاله، فلا يعرف هل هو عالم مجتهد أو جاهل، والجمهور على امتناع استفتائه في هذه الحالة، لأنه لا يؤمن أن يكون جاهلا، بل هو الغالب من حال المجهول، إذ لو كان عالما لشاع أمره بين الناس وذاع، ولذلك لا يجوز استفتاؤه إلا بعد التأكد من حاله، فإن عرف عالما استفتي وإلا فلا. وإذا وجد في عصر واحد عدد من المجتهدين والمفتين وكانوا على درجة واحدة من العلم والورع والعدالة، فلا خلاف في جواز استفتاء أي واحد منهم لعدم رجحان واحد منهم على الآخر. وأما إذا تفاوتوا في العلم والورع وغير ذلك من صفات الكمال، فإنه في هذه الحالة يختار الأكمل ويسأله ويعمل بفتوى. وإذا كان أحدهم أكثر علما والآخر أكثر ورعا وتقوى، قدم الأعلم، لأن مدار الفتوى على العلم لا على الورع، على أن الفرض أنهم مستوون في العدالة والدين والثقة، وفي هذه الحالة لا أثر لزيادة الورع مع قلة العلم. وهل يجوز للمستفتي أن يستفتي المفضول منهم مع وجود الفاضل أم لا؟ بل يجب عليه البحث والتنقيب حتى يعرف الأعلم ويقلد. الصحيح أنه يجوز له أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل إذا كان قد اعتقد فيه الأفضلية أو المساواة لغيره بغلبة ظنه في ذلك، ولا يلزمه البحث عن أحوال المجتهدين، ولم يزل العامة سلفا وخلفا يستفتون الأئمة مع تفاوت مراتبهم في العلم دون نكير عليهم من قبل أحد من العلماء. وأما تقليد الميت فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: المذاهب لا تموت بموت أصحابها. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز للحي أن يقلد الميت بفتواه ما دامت الفتوى معروفة ومنقولة ومدونة، وهذا ما عليه المسلمون في مختلف الأعصار والأمصار. وإلى الغد إن شاء الله، حيث نتم الكلام على بقية الأمور المتعلقة بالتقليد، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.